توقف الأذى ممن يأمر بالمعروف يتوقف الأذى على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه لما قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عاقبه بقوله واصبر على ما أصابك. ومن فوائدها أن هذه الأشياء واجبة لقوله إن ذلك من عزم الأمور، يعني عزم بمعنى معزوم أي موجب، والأمور شؤون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للأب أن يقرن موعظته بابنه بالترغيب والترهيب، فإن قوله إن ذلك من عزم الأمور تأكيد وحث على الابن أن يقوم بهذه الوقاية الأربع. نعم. هذه بنية يخرج منها تلقف الإنسان بمخاطبة ابنه لا سيما في مقام الموعظة. فيتفرع على هذا أيضا بيان سوء معاملة بعض الآباء إذا أراد أن يعظ ابنه عامله بالعنف والشدة، وهذا خطأ. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي أهل العنف، وأنت إذا آمنت بهذا الشيء فإنك سوف تتعامل بالرفق، لأن الرسول أخبر بأن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، فإذا كان حصولك مقصورك بالعنف فإن حصوله بالرفق من باب أولى. وعلى هذا فينبغي الرفق بالأمور لا سيما في مقام الوعظ لهؤلاء الأبناء الذين لا يستطيعون علم بأنهم عليه. أما المعاني والسكت والزهد له حال أخرى، لكن كلامنا في مقام الدعوة وفي مقام التوجيه والإرشاد فإنه ينبغي التلطف وعدم ولا تصعر، هذه معطوفة على قوله أقم الصلاة، فهو إذن من وصايا الإتمام لابنه. ولا تصعر، وفي قراءة ولا تصعر خدة الناس، يقول المؤلف لا تنس وجهك عنه تكبرا. التصعير والإمالة، ومنه الصعر في الوجه وهو النواب، بحيث تكون عينك مكوية تميل إما يمينا وإما شمالا. وقول خدك أي وجهك، فهو من إطراق البعض وإرادة الكل. وقول المؤلف تكبرا، نعم هذا محط النهي أن يفعل ذلك على سبيل التكبر. أما لو فعله على سبيل الإعراض عما لا يجوز النظر إليه، فما لا قابلت من الله أحفظ وأعرض فإنه لا يدخل في الآية. ولهذا قال ولا تصعر خدك للناس، لأن إذا صعرت وجهي أو خدي لأجل أن لا أرى إلى شيء محرم فإنه لا يدخل في هذه الآية. وقول لا تصعر خدك للناس، اللام هنا هل هي بالاختصار على أصلها أو أنها بمعنى عام؟ لا تصعر خدك للناس أي عنهم، فتمنه تكبرا. وقول للناس عام يشمل المؤمن والكافر، ولكن الكافر لا يعاني كما يعاني المؤمن في مثل هذه الأمور. وقد يقال إن شرعنا ورد بخلافه، وأن الكافر يسعر له الخط ويعلن عنه. وقد يقال إنه إن الكافر إذا جاءك مقبلا فأقبل عليه، فإن هذا من باب التأليف على الإسلام، وأما إذا أعرض فأعرض. ولا تمشي في الأرض مرحا، قال ولا تمشي، هذا مجزوم بحذف الياء، في الأرض أي على الأرض مرحا، قال المؤلف أي خيلاء. المرح نعم البطر والأشر، وخيلاء مذاب، فلا تكون متبخترا في نفسك متعارضا في نفسك، ولكن امشي مشية المتبلغ الخارع لله عز وجل غير المتعلي على عباد الله. وقوله إن الله لا يحب كل مختال فخور، نعم ذكر هنا لا تفتح الخد في الناس ولا تمشي بالأرض مرحا، فالأول في معاملة الناس لا تفتح الخد في الناس، والثاني في هيئته بنفسه ألا يمشي في الأرض مرحا، لأن ما يمشي كما يمشي عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال متبختر في مشي فخور على الناس. مختال أي فاعل للخيرة، وفخور أي مفتخر بنفسه. والفرق بينهما أن الاختيار يكون بالنفس والفخر يكون بالقلب، فهذا الرجل عنده خيراء في نفسه واختيار على عباد الله، وعنده فخر بلسانه يفخر بنفسه ويقول انا فلان ابن فلان فيمتدح نفسه، ولكن هذا كما جاء في شرف الفوائد ما لم يكن في الحرب، فان كان في الحرب فلا باس ان يفخر الانسان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، وراى بعض اصحابه يمشي مشيه متبختر فقال ان هذه لمشيه يقضها الله الا في هذا الموضع. ففي باب الحرب يجوز الإنسان أن يفتخر ويجوز أن يتعارم في نفسه لأنه أمام أعداء الله الذين ينبغي إبرارهم. واقصد في مشيك، توسط فيه بين الدبيب والإصلاح وعليك السكينة، واقصد في مشيك واغضب وعليك السكينة والوقاء، واغضب اخفض من صوتك إن أنكر الأصوات أقبحها لصوت الحميد أوله زفير وآخره شهيد. نعم اقصد في مشي، القصد معناه وسط الأمور، وسط الأمور معناه أن الإنسان يكون وسطا في مشي بين الذي يمشي مسرعا والذي يمشي متباطئا، والقصد في كل شيء هو وسط. ولهذا ورد الدعاء المأثور وأسألك القصد في الفقر والغنى، من القصد؟ يعني التوسط في الأمور، الذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقوله يقصد في مشرك، توسط فيه بين الدبيب والإسراء وعليك السكينة والوقاء، لأن لا تدب دبيبا بل تمشي ولا تسرع سرعة تخل بالمروءة، ولكن ليكن المشرك وسطا بين هذا وهذا دالا على القوة وعلى النشاط كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في مشرك. وغضب من صوته، من هذا التبعيد ما قال اغضب صوته بل قال منه، وذلك لان الانسان لا يثمر على رفع الصوت جدا ولا على خفضه جدا، والناس منهم من يكون عالي الصوت اذا قام يتكلم واذا هو كانما يتكلم على جماعه بعيدين، ومن الناس من يكون بالعكس يكلمك ربما لا تفهم منه الا كلمه بعد الكلمه، كل هذا ليس بجيد. ولهذا قال اغضب من صوتك ولم يكن اغضبه كله، فلا ينبغي هذا ولا هذا، بل يكون ايضا قصدا بين رفع الصوت والاخفاء. وقوله اغضب من صوتك المراد عند المخاطبه، نعم عند المخاطبه، ثم ان من هنا تفيد التبعير في الكيفية وكذلك في الكمية، في بعض الأحيان يكون الأفضل أن ترفع صوتك أليس كذلك؟ افرض انك تنادي قوما بعيدين من كرام الابراهيم تريد ان تحثهم على قتال او ما اشبه ذلك، يجوز رفع الصوت ولا لا؟ يجوز. ولهذا العباس بن عبد المطلب في هجره الصفيف لما انصرف الناس امره النبي عليه الصلاه والسلام ان ينادي، فقال باعلى صوته: يا اهل الشجره، يا اصحاب سوره البقره، باعلى صوته. وهذا لا شك انه يتقدم من الصوت، لان الله تعالى يقول: اغضب من صوت. فصار الغضب من الصوت باعتبار الكميات وباعتبار الكيفيه. كيف ذلك؟ مثلا لو كنت تخاطب من الى جانبك، لا ترفع الصوت ولا تخطئه بحيث لا يسمع. هذا باعتبار الكيفية. باعتبار الكمية يعني احيانا ربما تضطر الى رفع الصوت، ولهذا قال اغضب من صوتك، يعني احيانا. ففي بعض الاحيان تستدعي الحال ان ترفع صوتك بقدر ما تسمع. ثم علل سبحانه وتعالى او يكون من كلام لبنان، ينقل يعني ان انكر يحتمل ان يكون من كلام لبنان لانه الاصل، ويحتمل ان يكون من كلام الله ختم الله به الايه. فقول ان انكر الاصوات تعليم لقوله اغضب من صوتك. ان انكر الاصوات يعني اقبحها وابشعها وليس اعلاها لكن انكرها، لان في الحيوان هو اعلى صوت من السماء، لكن في القبح ليس فيه اقبح من صوت الحمير. وقوله انكر الاصوات الى صوت الحمير، الجمله هذه مؤكده بمؤكدين، وهي ان واللام. ووجه ذلك ما ذكره المؤلف، ان اوله ذكير واخره شهيق. نعم، كيف؟ وش الفرق بين الذكير والشهيق؟ وش ماهو؟ نعم، الشهيق يكون باطنا في الصدر، والذكير يكون خارجا، يكون خارجا. ولهذا قال الله تعالى: إذا ألقوا منها مكان ضيقا، نعم، إذا رأت المكين من مكان بعيد فانه لها تغيرا وذكيرا. وكذلك الآية الثانية لهم فيها ذكر وشيء خارج كذلك الذكير. وقال في آية أخرى: سمعوا لها شهيقا وهي تفور. نعم، ذكر الله تعالى للناس ذكير وشهيق، كما أن للساكنين أيضا ذكيرا وشهيقا. نعم، قال: إما أنت أصوات وصوت حميد. انتهت الوصايا النافعة التي هي من الحكمة التي أتاها الله تعالى للناس. ثم قال الله تعالى مقررا ما أنعم الله به على عباده: ألم تروا تعلموا يا مخاطبين أن الله سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها، وما في الأرض من الثمار والأنهار والدواب، وأسبغ أوسع وأتم عليكم نعمه ظاهرة، وهي حسن الصورة وتسوية الأعضاء وغير ذلك، وباطنة وهي المعرفة وغيرها. يقرر الله تعالى في هذه الآية ما أنعم الله به على العباد، فيقول: ألم تروا. وإنما قلت يقرر لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على لم أفادت التقرير، فينقلب الفعل المضارع إلى مؤول بماض مؤكد بقد. فمثل ألم تروا أي قد رأيت، ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك. طيب، إذن التقرير لماذا؟ لأنه إذا دخلت همزة الاستفهام على لم أفادت التقرير، فينقلب الفعل المضارع بالمعنى إلى فعل ماض مؤكد بقد، فيكون معنى ألم تروا أي قد رأيتم. ولهذا في سورة ألم نشرح لك قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، بعده ووضعنا، فعطف فعلا ماضيا على ما سبق لأن ما قبله بمعنى فعل ماضي. وقول الله سخر لكم، سخر بمعنى ذللها لكم أي لمصالحكم ومنافعكم. ما في السماوات، إذن المعلق من الشمس والقمر والنجوم، وهذا على سبيل التنفيذ، وإلا فإنه قد سخر لنا أيضا الرياح وهي بين السماء والأرض، وسخر لنا السحاب كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض وهو لنا، فهو آمن بكل ما سخره الله تعالى من خالقنا. وما في الأرض من الثمار والأنهار والدواب وغيرها وغيرها أيضا، حتى المعادن وغيرها سخرها الله لنا وذل لها لنا، فهذه كل ما في الأرض مسخر مذلل، لكن بعضه مسخر بطبيعته وبعضه مسخر بواسطة، فالحديد والمعادن وما أشبهها مسخرة لكنها بواسطة، والدواب والأنهار والأشجار مسخرة بدون واسطة، يبدأ الإنسان مهيئة كاملة. وقوله وأشبه فسر المعلق بأمرين، بالسعة والإتمام، أي أوسع وأتم، ومنه إصباغ الوضوء على المكار يعني إتمام الوضوء، فمعنى أصبغ يعني أوسع وأتم. أما أتم فمثاله ما ذكر، إصباغ الوضوء على المكار، وأما أوسع فمنه قوله تعالى أن اعمل سابغات، أي دموعا سابغات واسعة. نعم، ومنه أيضا قولهم ثوب سابق يعني واسع، ويدخل فيه الإتمام أيضا. فالمهم أن الإحصاء يتناول شيئين، إتمام الشيء والثاني توسيعه، والنعم التي أنعم الله بها علينا شاملة للأمرين، فهي واسعة فإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وهي أيضا تامة ليس فيها نقص، كل ما يحتاجه الإنسان في حياته بل وكل ما يحتاجه في دينه فإن الله تعالى قد أتمه الحمد لله. وقوله ظاهرة وباطنة، فكر المؤلف الظهور بأنها الحسية الظاهرة، والباطنة هي المعرفة وغيرها. لا معرفة هي المعرفة وهو الظاهر. طيب النعم جعلها الله تعالى ظاهرة وباطنة، ظاهرة للعيان، وذكر المؤلف من أمثلتها حسن الصورة واستقامة الخلق وما أشبه ذلك، والباطنة يقول هي المعرفة لأنها في القلب غير معلومة، وهذا لا شك أنه تفسير ناقص جدا، والظاهرة
معروفة،
لا المعرفة عنها أي هو المعرفة المعروف المعرفة معرفة في القلب يعني العلم، أصاب أنها أعم من ذلك. فالنعم إما ظاهرة لكل أحد وإما باطنة لا يعلمها إلا الإنسان، هذا واحد، وإما ظاهرة أيضا بحيث كل يعرف أنها نعمة، وباطنة بحيث لا يرى أنها نعمة إلا من آثارها، يعني بعض الأشياء حين وجودها لا تظن أنها نعمة، لكن إذا عرفت آثارها وجدت أنها نعمة. ومنه قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فإن الإنسان أحيانا يصيبه ما يصيبه من قضائه وقدره فلا يرى أنه نعمة حتى يعرف آثاره فيما بعد. والمهم أن النعمة الحمد لله ظاهرة بينة العيان وعامة شامة الخلق، وشيء باطن لا يعرفه إلا من أنعم الله به عليه، أيضا شيء ظاهر واضح أنه نعمة، وشيء باطن لا تبين أنه نعمة إلا فيما بعد. ولا تصح صدق الناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يستفاد من هذه الآية الكريمة ذم هاتين الخصلتين، تصعير الخد للناس تكبرا وتعاظما والمشي في الأرض مرحا، وهذه وقد دلت الآية الأخرى على أنهما من المحرمات هنا في سورة الإسراء. ويستفاد منهما من هذه الآية أيضا أنه ينبغي الإنسان عند محادثة غيره أن يكون مقدرا إليه بوجهه، لأن النهي عن تصوير الخد يدل على الأمر بفضله، وأن يكون مقدرا إليه بوجهه. ويستفاد منها أنه ينبغي في المشي أن يكون كما قال الله عز وجل بعد ذلك يكفر في مشي وارد من فوقه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الله يحب، من قوله إن الله لا يحب كل إنسان كفور. ووجه الدلالة أن نفي محبة الله لهؤلاء يدل على ثبوتها لغيره. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الاختيال والفخر، لأنه لأن الله نفى محبته له. وقد سبق الفرق بين الاختيال والفخر، الفخر بالقول والاختيال بالجوهر. ثم قال تعالى يقصد في نفسك واغضب من صوتك. استفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يكون مشغولا خصبا لا إسراعا مخلا ولا دبيبا متضاطعا. فالإسراع الذي فيه التهور والعجلة والطيش مذموم، والتباطؤ والدبيب أيضا مذموم. فيستفاد منه أنه ينبغي أن يكون الإنسان في مشيه قصدا بين الإسراع والتباطؤ. ومن فوائدها أيضا أن يقال إذا كان هذا في المشي الحسي فليكن كذلك في المشي المعنوي. إذا الآداب والأخلاق لا ينبغي الإنسان أن يسرع سرعة مخلة ولا أن يتباطأ تباطؤا مخلصا للمقصود. أما الإسراع إلى الخير فقد أمر الله به، ولكنه لا يتجاوز الحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعت الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسلموا. ويستفاد من الآية أيضا من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يغض من صوته لقوله واغضب من صوتك. ذكرنا أمس أنه يشمل الكمية والكيفية، فإنه في بعض الأحيان ينبغي رفع الصوت كما في الأذان والخطبة وما أشبهها. ويستفاد من الآية الكريمة أن رفع الصوت في غير محله محرم، لقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحميد، فإن هذا التشميل يقتضي التنفير منه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل الصوت. ومن فوائد الآية الكريمة ذم أصوات الحميد لقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. وهل يؤخذ منها أن الجار أن يطالب جاره إذا كان عنده حمار محال ببيعه وإزالته ولا لا؟ لا هو أن يطالب بذلك إذا كان نهيقه غير مكان، لأن بعض الحمير كثير من النهيق فعلى هذا له أن يطالب مثل ما قال الفقهاء رحمه الله، ثم له أن يمنعه من الرحى التي يرحم بها دائما، وكذلك من تفسير الثياب ودقها دائما. كل ما يؤذي الجار فلجاره أن يمنع منه. فإذا كان قد وصف أنه يقع بأنه أنكر الأصوات فإنه له أن يطالب فيقول بيع هذا السماء وإلا أجعله في محل آخر حتى لا أتأذى به. نعم.
إذن
ألا في الله هذه أعظم مهيئة؟ نعم. له أن يطالب جاره بهذا، يعني لو أنه صار يرفع أصوات المزامير والعياذ بالله ورحمه هل في الحق أن يطالب حتى وإن لم تزعجه؟ لأن هذا منكر. لكن لو كان له جار يصعد إلى السقف في أيام الصيف وعنده مسجل فيه أشرطة من القرآن ثم يفتحها برفع صوته. فلجاره أن يطالب بالماء؟
نعم
نعم. لو قال كيف ما نتمنى أن أسمع القرآن؟ محمدية. نعم لا نعم نعم أنا قلت أستمع لكن أستمع كذب يعني هذا يؤذيني وليس يؤذيني لأني أكره القرآن لكن ما أريد الموت وعبادي يريد النوم وأهلي يريد النوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يشهر بعضكم على بعض في القرآن. فله أن يمنع مع أن هذه عند العامة أمرها كبير. يعني لو أحد طلب من تكراره من أن لا يرفع صوته لقراءة القرآن لحمل الناس عليه غاية الإنكار. ولكن لا هم العامة ما لهم إنكارهم أو إقرارهم بس له أصل ليس يوضع فيه. نعم.
طيب إذا أحتاج إلى الصلاة المشروع
على قاتل ما في بأس بل قد يجب أحيانا كما لو احتاج إلى فقط لإنقاذ نفسه أو إنقاذ غيره من هلكة فكل مقام له مقام. المقصود هذا في المشي العادي
مثل أي يبغى يروح أما
عليهم إذا احتاج إلى بأس مثلا
فقل يبغى يروح يشغل هم عادة كل يوم مستعجل لهم شيء كل يوم كذا ولا
لا الأولى أن يركب وقته حتى يخرج على شغله بمشي المطلق. لكن لو فرض أن تأخر من أيام فهو أن يحب خلينا ناخذ فوائد الجماعة وما انتهى من فوائد إن انتهى من فوائد ناقشه. نعم يقول ثم قال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. في هذه الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه النعم ومن فوائدها أن الله جل وعلا يحب أن يتمدح بما أفضى أو بما أفضى إلى عباده من النعم فقوله ألم تروا أن الله. ومنها أن الله تعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. نعم فهو ظاهر. وقد قال الله تعالى في آية أخرى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ومن جواز استخدام ما في هذا الكون السماوات والأرض لمصالحنا لأنه مسخر لنا. فإذا كان مسخرا لنا فلا معنى لكفاءته فيما أحل الله له. نعم فلو قال قائل مثلا هل لنا أن نقتل عن المعادن الجارية والجامدة؟ نقول نعم. هل لنا أن نحاول الصعود إلى الكواكب والنجوم لنرى ما فيها من الآيات وكيف سخرت لنا؟ الجواب نعم. ولكن على كل حال إذا كان هذا يكلف نفقات باهرة أكثر مما نستفيد منه فإن الحكمة تعتبر ألا نفعل. لأن الآن هذه المحاولات يكون فيها من مفاد الأموال شيء كثير. فإذا قدر أن ما فيها من مفاد الأموال أكثر بأضعاف وأضعاف مما نستفيد منها فإن العقل يقتضي ألا نفعل. لأن هذا من السفه والتبذير. والإنسان العاقل لا يبذل المال إلا وهو يرى أنه ينتفع بأكثر مما بذل. أليس كذلك؟ لو فرض أنك بذلت مالا قدره 1000 ريال لتحصل على منفعة تساوي 2000 ريال محمود هذا ولا لا؟ بالعكس بذلت مالا يبلغ 1000 ريال لتحصل منفعة بقدر 1000 ريال هذا مذموم. لأنك الآن أضعت 1000 ريال بدون فائدة فيكون هذا من جراءة المال والإسراف. ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم الله عز وجل وافرة يعني كثيرة كاملة لقوله وأسرى عليكم نعمة. ومن فوائدها أن نعم الله عز وجل نوعان ظاهرة وباطنة. سواء فسرنا الظاهرة في الأمور المحسوسة والباطنة في الأمور المعنوية أو فسرناها بالظاهرة لكل أحد والباقي ما لا يعرفها إلا صاحبها، أو فسرنا الظاهر بما هو عام لعم جميع الناس كالمطر والفسق والباقي بما هو دون ذلك. على كل حال النعم وافرة وسابقة من كل وجه. ويستفاد من الآيات السابقة من وصايا الرحمن، يستفاد منها ما أعطاه الله تعالى من الحكمة، فإن كل ما أوصى به ابنه كله حكم موافق للعقل، والشرع أيضا يؤيده للعقل يؤيده. ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل إذا قص علينا نبأ أحد فإن كان ذلك خيرا فإنه يريد منا أن نفعله، وإن كان غير ذلك فإنه يريد منا أن نتجنبه. لما قص علينا قصة قارون وقال الله قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المسكين، قال إنما أوتيته على علم. قص ذلك علينا لنحذر ونخاف ولأجل أن لا نسقط على من رأيناه يبدل ويصلح في الأرض. وهنا قص علينا قصة الرحمن من أجل أن نعتبر بهذه الحكم وأن نقتدي به في نصيحة أبنائنا وأهلنا. ثم قال عز وجل في درس كبير الآن: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. من الناس هذه للتبعيض، وقد اختلف المعرفون في من التبعيضية هل يسمى لأنها بمعنى بعض أو أنها حرف دال على هذا المعنى. وعلى هذا الاختلاف ينبني الاختلاف في الإعراب. فإذا قلنا من اسم بمعنى بعض فإن نقول من مبتدأ، ومن يجادل خبره، وإذا قلنا إنه حرف فإن نقول من حرف جر، والجار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ومن يجادل مبتدأ مؤخر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس قال المؤلف أي أهل مكة بناء على قاعدته رحمه الله، إن كل آية كل الصور المكية يحمل فيها العموم في مثل هذا السياق على من؟ على خصوص وهم أهل مكة. والصواب أن ذلك عام، يعني من الناس من أهل مكة وغيره. من يجادل في الله بغير علم. المجادلة مأخوذة من الجدل، وهو فتل الحبل لإحكامه، ومنه ما يسمى الجدال، جدال المرأة أي فتل رأسها وإحكامه، وهو هذا معناها في اللغة. لكنها في الاصطلاح المجادلة هي الممانعة، بمعنى أن كل واحد من المتناظرين يحكم الحجة من أجل إتحام الخصمين، فهي إذن إحكام الحجة لإتحام الخصم. هذه المجادلة إحكام الحجة لإتحام الخصم وتعزيزه. والمجادلة إن كانت بعلم وحكمة فهي ممدوحة بلا شك، وقد تكون واجبة أحيانا كما في قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وإن كانت بغير علم فإنها مذمومة، فمن يجادل في إرادة الحجج والعلل الواحدة لإفحام خصمه ونصف قوله ولو بالباطل فهذا من الأمور المنكرة المحرمة. وجادلوا بالباطل ينكروا بالحق فأخذتوني. من الناس من يجادل في الله، يقول أيها مكة من يجادل في الله. في الله هل المراد بذاته سبحانه وتعالى، أو المراد بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته أو أحكامه وأفعاله؟ الجواب تشمل كل هذا. فمن الناس من يجادل في ذات الله فيمكن في الله أحسن ويجادل في ذلك. ومن الناس من يجادل في إحسانيته يقر به لكن يمكن الألوهية. ومن الناس من يجادل في ألوهيته أي في تفرده بالألوهية. ومن الناس من يجادل في أسمائه وصفاته. وأكثر ما وقع فيه الجدل بين المسلمين في باب الأسماء والصفات بين المسلمين مو بين المسلمين والكافرين لكن المسلمون الذين ينتسبون إلى الإسلام ويسمون أهل الحبلة هؤلاء كثر الجدل بينهم في باب أسماء الله وصفاته. كذلك من الناس من يجادل في أحكام الله وما أكثر المجادلين في أحكام الله. تجده يجادل تقول هذا الشيء حرام ثم يأتي ويجادل وش اللي حرمه وش الفرق بينهم كذا وهذا الدليل وهذا الدليل منقوض وهذا التعليل وهذا التعليل باطل وهكذا في هذا العلم. أما إذا كان بعلم فليس فيه دم لكن بغير علم. كذلك من الناس من يجادل في أفعال الله يجادل في أفعال الله والعياذ بالله ويقول لماذا أنعم الله على هؤلاء الكافرين بالنعم الكثيرة ومن المسلمين من هو في جهد شديد في مرض في فقر في جهل وما أشبه ذلك. هذا يجادل في أفعال الله. كذلك يجادل في أفعال الله في مسألة القدر ويقول مثلا إما أن يكون الله قد قدر على الإنسان عمله أو لا. فإن كان قدر عليه عمله فكيف يعاقبه وإن لم يقدر عليه عمله فمعنى ذلك أن الإنسان مستقل به فيكون منفردا في الحوادث ومشاركا لله فيه وما أشبه هذا من الجدل الذي يكون بغير علم. ولهذا ينبغي الإنسان في مسائل الشرع وفي مسائل القدر أن يستسلم لما دل عليه الكتاب والسنة وأن لا يجادل لأنه إن فتح على نفسه باب الجدل ما يستقط له قدم أبدا. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله إن المسائل العقلية ما دخل في الأمور الخبرية لأننا لو أردنا أن نحكم هذه الأمور على العقل فإن العقل قد يجوز ما كان ممتنعا شرعا غاية الامتناع كما أنه قد يمنع ما هو جائز. والمراد بالعقل ما ادعى صاحبه أنه العقل. أما العقل الصحيح الصريح فإنه لا بد أن يوافق النقل الصحيح. وإذا شئتم أن يتبين لكم هذا فقرأوا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إن أطقتموه المسمى بكتاب العقل والنقل أي موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. نعم. فمن أن الجبل بابه واحد والكلام هنا في المجادلة المذمومة وهي المجادلة بغير دليل. إذن في الله في ذاته بعد ربوبيته ألوهيته أسمائه وصفاته أحكامه أفعاله. نعم. بغير علم يعني ما عنده علم ذاتي ولكنه مكابرة ومعاندة ولا هدى ولا هدى من رسول يعني ولا عنده اتباع لغيره فهو ليس عنده علم في نفسه يهتدي به وليس عنده علم من غيره يهتدي ولا هدى ولا كتاب منير ولا كتاب منير أنزله الله تعالى بل بالتقليد. هو ما عنده علم ولا اهتداء بهدي رسول ولا كتاب أنزله الله فيهتدي به. إذن بماذا يجادل؟ يجادل بالباطل. وقال المؤلف بالتقليد لقوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. هذا بدأ أوجب المؤلف أن يقول بل بالتقليد لأن قال لقوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. قيل لهم قيل هذا نبي مجهول كمن القائل الله الرسول المؤمنون كل هذا يمكن أن يكون. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء. لما النبي عليه الصلاة والسلام يحث الأمة على اتباعه والمؤمنون كذلك يدعون الناس إلى اتباع ما أنزل الله. فيكون هنا حذف فاعل لإرادة العموم إذا قيل لهم كذا. هذا أعم مما لو قال وإذا قال الله لهم أو وإذا قال لهم الرسول أو وإذا قال لهم المؤمنون. فقالوا إذا قال لهم يكون أشمل اتبعوا ما أنزل الله. ما أنزل الله ما نقول اتبع وأنزل الله ما المراد به القرآن لا شك لأن الله أنزله السنة لا وأنزل الله عليك الكتاب والحكم. قال العلماء الحكم فيها السنة. إذا ما أنزل الله من القرآن ومن السنة لأن السنة وحي إن كان الله أوحاها إلى رسوله وإلا فإقراره سبحانه إياها بمنزلة الوحي. ولهذا قال العلماء إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة مفروض بمنزلة قول. نعم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا. بل للإضراء الإبطالي أو الانتقالي الإبطالي يعني بل لا نتبع ما أنزل الله. نعم. وإنما نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذا معارضة حق بباطل لأنهم الآن عدلوا عما أنزل الله عز وجل إلى الآراء فقط والأهواء. ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان شركا ولو كان طاعة نقول نعم هم فريق ولو كان طاعة. فيكون اتباعه لما عليه آباء لا لأنه شرع ولكن لأن عليه آباء. وحينئذ فلا يكون اتباع آباءهم في هذا الحال اتباعا للشرع ولا اتباعا محمودا. وعلى هذا فنقول في من دعي إلى الكتاب والسنة وقال أنا أريد أن أتبع فلانا الإمام الفلاني أو العالم الفلاني مع بيان السنة ووضوحها يكون مشابها لهؤلاء المشركين. نعم يكون مشابها لهم. قال الله عز وجل أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أولو كان هذا استفهام يتلوه حرف عطف. وقد تقدم لنا مرارا وتكرارا بأن حرف العطف إذا ولي الاستفهام ففي إعرابه قولان. أحدهما أن همزة الاستفهام دخلت على محذوف عطف عليه ما بعد حرف العطف ويقدر هذا المحذوف بحسب السياق. وعلى هذا فهمزة الاستفهام في مكانها والمستفهم عنه يعني مدخول الاستفهام محذوف. والقول الثاني أن الواو حرف عطف والمعطوف عليه ما سبق ومحل الهمزة بعد حرف العطف. وقلنا إن هذا أهون من الأول. الأول أبلغ في التقعيد وهذا أسهل. وجه سهولته أن الأول قد يخفى على الإنسان ماذا يقدره ويبقى يصعب أحيانا تقدير شيء مناسب. وأما هذه فلا تحتاج إلى شيء تقول معطوفة على ما سبق. أما المؤلف فنشى على أي القولين أيتبعونه ولو كان الشيطان على الأول أن حرف الاستفهام دخل على شيء محذوف وأن حرف العطف معطوف على ذلك الشيء المحذوف عاطف على ذلك الشيء المحذوف. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أي موجباته. لا نعم. يقول الله عز وجل أيتبعون أهواء أباءهم فيما أنزل الله حتى في هذه الحال وهو أن الشيطان يدعوهم. يدعو الآباء ولا يدعو هؤلاء؟ أظنها تشمل هؤلاء والآباء إلى عذاب السعير، يعني إلى ما يوجب عذاب السعير من أعمال الشرك والكفر وغيره. نعم، الاستفهام ظاهر كلام المؤلف أنه للإنكار والنفي لقوله لا، ولكنه للنفي فيه إشكال لأنهم لا شك أنهم يتبعون، أما للإنكار فنعم، يقول الله عز وجل أنكر عليهم أن يتبعوا آباءهم والشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وقول عذاب السعير هو عذاب النار. توقف الأذى ممن يأمر بالمعروف، توقف الأذى على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه لما قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عاقبه بقوله واصبر على ما أصابك. ومن فوائدها أن هذه الأشياء واجبة لقوله إن ذلك من عزم الأمور، يعني عزم بمعنى معزوم أي موجب، والأمور شؤون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للأب أن يقرن موعظته لابنه بالترغيب والترهيب، فإن قوله إن ذلك من عزم الأمور تأكيد وحث على الابن أن يقوم بهذه الوقاية الأربع. نعم، هذه بنية وبنية يخر منها تربط الإنسان بمخاطبة دينه لا سيما في مقام الموعظة. فيتفرع على هذا أيضا بيان سوء معاملة بعض الآباء إذا أراد أن يعظ ابنه عامله بالعنف والشدة، وهذا خطأ. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي أهل العنف، وأنت إذا آمنت بهذا الشيء فإنك سوف تتعامل بالرفق، لأن الرسول أخبر بأن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، فإذا كان يحصل لك مقصورك بالعنف فإن حصوله بالرفق من باب أولى. وعلى هذا فينبغي الرفق في الأمور لا سيما في مقام الياس في هؤلاء الأبناء الذين لا يطيقون علما بما عليه. أما المعاني والسفر الزاد له قام أخرى، لكن كلامنا في مقام الدعوة وفي مقام التوجيه والإرشاد فإنه ينبغي التلقف وعدم ثم قال تعالى ولا تسعر، هذا من كده دخل الآن آه جديد، ولا تسعر هذه معطوفة على قوله أقم الصلاة، فهو إذن من وصايا الإتمام من وصايا الإتمام لابنه. ولا تسعر وفي قراءة ولا تسعر خدك الناس، يقول المؤلف لا تنم وجهك عنه تكبرا. التسعير والإمالة، ومنه السعر في الوجه وهو النواب، بحيث تكون عينك متوية تميل إما يمينا وإما شمالا، وقول خدك أي وجهك، فهو من إطراق البعض وإرادة الكل. وقول المؤلف تكبرا، يعني هذا محط النهي، أن يفعل ذلك على سبيل التكبر. أما لو فعله على سبيل الإعراض عما لا يجوز النظر إليه، فما لو قابلت امرأة فصد وأعرض فإنه لا يدخل في الآية. ولهذا قال ولا تفعر خدك للناس، لأن إذا فعرت وجهي أو خدي لأجل أن لا أرى إلى شيء محرم فإنه لا يدخل في هذه الآية. وقول لا تفعر خدك للناس، اللام هنا هل هي للاختصار على عرفها أو أنها بمعنى عنه؟ لا تفعر خدك للناس أي عنه، فتنمه تكبرا. وقول للناس عام يشمل المؤمن والكافر، ولكن الكافر لا يعانى كما يعانى المؤمن في هذه الأمور. وقد يقال إن شرعنا ورد بخلافه، وأن الكافر يسعر له الخط ويعانى عنه. وقد يقال إن الكافر إذا جاءك مقبلا فأقبل عليه، فإن هذا من باب التأليف على الإسلام، وأن إذا أعرض فأعرض. ولا تمشي في الأرض مرحا، قال ولا تمشي، هذا مجزوم بحذف الياء، في الأرض أي على الأرض مرحا، قال المؤلف أي خيلاء. المرح معنى البطر والأشر، وخيلاء من ذلك، فلا تكون متبخترا في نسبك متعارضا في نفسك، ولكن امشي مشية المتبلل الخارج لله عز وجل غير المتعلي على عباد الله. وقوله إن الله لا يحب كل مختال فخور، نعم ذكر هنا لا تفعل خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، فالأول في معاملة الناس لا تفعل خدك للناس، والثاني في هيئته بنفسه ألا يمشي في الأرض مرحا، لأن ما يمشي كما يمشي عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال متبختر في مشي فخور على الناس. مختال أي فاعل للخيرة، وفخور أي مفتخر بنفسه. والفرق بينهما أن الاختيار يكون بالنفس والفخر يكون بالقلب. فهذا الرجل عنده خيراء في نفسه واختيار على عباد الله، وعنده فخر بلسانه يفخر بنفسه ويقول انا فلان ابن فلان فينتبه نفسه. ولكن هذا كما جاء في شرف الفوائد ما لم يكن في الحرب، فان كان في الحرب فلا باس ان يفخر الانسان، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. وراى بعض اصحابه يمشي مشيه متبخر فقال ان هذه لمشيه ينقذها الله الا في هذا الموضع. ففي باب الحرب يجوز الانسان ان يفتخر ويجوز ان يتعارم في نفسه، لانه امام اعداء الله الذين ينبغي ابرارهم. واقصد في مشيك توسط فيه بين الذهيب والاصلاح وعليك السكينه، واقصد في مشيك واغضب وعليك السكينه والوقاء، واغضب اخفض من صوتك ان انكر الاصوات اقبحها لصوت الحميد، أوله ذكير وآخره شهيد. نعم اقصد في مشيك، القصد معناه وسط الأمور، ووسط الأمور معناه أن الإنسان يكون وسطا في مشيك بين الذي يمشي مسرعا والذي يمشي متباطئا. والقصد في كل شيء هو وسط، ولهذا وردت دعاء المأثور وأسألك القصد في الفقر والغنى. ما هو القصد؟ يعني التوسط في الأمور، الذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقوله يقصد في مشرك توسط فيه بين الدبيب والإسراء وعليك السكينة والوقاء، لأن لا تدب دبيبا بل تمشي ولا تسرع سرعة تخل بالمروءة، ولكن ليكن المشرك وسطا بين هذا وهذا دالا على القوة وعلى النشاط، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في مشرك. وغضب من صوتك، من هذه التقريب ما قال اغضب صوتك بل قال منه وذلك لأن الإنسان لا يثمر على رفع الصوت جدا ولا على خفضه جدا. والناس منهم من يكون عالي الصوت إذا قام يتكلم وإذا هو كأنما يتكلم على جماعة بعيدين، ومن الناس من يكون بالعكس يكلمك ربما لا تفهم منه إلا كلمة بعد الكلمة، كل هذا ليس بجيد. ولهذا قال اغضب من صوتك، ولم يكن اغضبه كله، فلا ينبغي هذا ولا هذا، بل يكون أيضا قصدا بين رفع الصوت والإخفاء. وقوله اغضب من صوتك المراد عند المخاطبة، نعم عند المخاطبة. ثم إن من هنا تفيد التبعير في الكيفية وكذلك في الكمية، في بعض الأحيان يكون الأفضل أن ترفع صوتك، أليس كذلك؟ افرض أنك تنادي قوما بعيدين من كرام الأبراج تريد أن تحطهم على كتاب أو ما أشبه ذلك، يجوز رفع الصوت ولا لا؟ يجوز. ولهذا العباس بن عبد المطلب في هجرة الخفيف لما انصرف الناس أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي، فقال بأعلى صوته يا أهل الشجرة يا أصحاب سورة البقرة، بأعلى صوته. وهذا لا شك أنه ليس قد من الصوت، لأن الله تعالى يقول اغضب من صوت، فصار الغضب من الصوت باعتبار الكميات وباعتبار الكيفية. كيف ذلك؟ مثل التي تخاطب من إلى جانبك لا ترفع الصوت ولا تخطئه بحيث لا يسمع، هذا باعتبار الكيفية. باعتبار الكمية يعني أحيانا ربما تضطر إلى رفع الصوت، ولهذا قد تغضب من صوتك يعني أحيانا، وفي بعض الأحيان تستدعي الحال أن ترفع صوتك بقدر ما تسمع. ثم عجل سبحانه وتعالى أو يكون من كلام لبنان، ينقل إن أنكر يحتمل أن يكون من كلام لبنان لأنه الأصل، ويحتمل أن يكون من كلام الله ختم الله به الآية. فقول إن أنكر الأصوات تعليم بقوله أغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات يعني أقبحها وأبشعها وليس أعلاها لكن أنكرها، لأن في الحيوان هو أعلى صوت من السماء، لكن في القبح ليس فيه أقبح من صوت الحمير. وقوله أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، الجملة هذه مؤكدة بمؤكدين وهي إن ولا. ووجه ذلك ما ذكره المؤلف أن أوله ذكير وآخره شهيق، نعم كيف؟ وش الفرق بين الذكير والشهيق؟ وش ماهو؟ نعم الشهيق يكون باطن السبب، والذكير يكون خارجا، يكون خارجا. ولهذا قال الله تعالى إذا ألقوا منها مكان ضيقا، يعني إذا رأت المكين من مكان بعيد إنه لها تغيرا وذكيرا. كذلك الآية الثانية لا ينفيها ذكير الشيخ، هذا بكذلك الذكير. وقال في آية أخرى سمعوا لها شفيقا وهي تفور، نعم فذكر الله تعالى للناس ذكير وشهيق، كما أن لساكنها أيضا كثيرا وشهيقا ما يجب ذلك. نعم قال إما أنت أصوات رسول الحميد، انتهت الوصايا النافعة التي هي من الحكمة التي أتاها الله تعالى للناس. ثم قال الله تعالى مقررا ما أنعم الله به على عباده، ألم تروا تعلموا يا مخاطبين أن الله سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها، وما في الأرض من الثمار والأنهار والدواب، وأصدق أوسع وأتم عليكم نعمه ظاهرة وهي حسن الصورة وتسوية الأعضاء وغير ذلك، وباطنة وهي المعرفة وغيرها. يقرر الله تعالى في هذه الآية ما أنعم الله به على العباد فيقول ألم تروا، وإنما قلت يقرر لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على لم أفادت التقرير، فينقلب الفعل المضارع إلى مؤول بماض مؤكد بقد. فمثل ألم تروا أي قد رأيتم، ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك. طيب إذن التقرير لماذا؟ لأنه إذا ظهرت همزة الاستفهام على لم أفادت التقرير، فينقلب الفعل المضارع بالمعنى إلى فعل ماض مؤكد بقد، فيكون معنى ألم تروا أي قد رأيتم. ولهذا في سورة ألم نشرح لك قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، بعده ووضعنا، فعطف فعلا ماضيا على ما سبق لأن ما قبله بناه فعل ماضي. وقول الله سخر لكم، سخر بمعنى ذلل، ذللها لكم أي لمصالحكم ومنافعكم. ما في السماوات إذن أن يعلق من الشمس والقمر والنجوم، وهذا على سبيل التنكيل، وإلا فإنه قد سخر لنا أيضا الرياح وهي بين السماء والأرض، وسخر لنا السحاب كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض وهو لنا، فهو آمر بكل ما سخره الله تعالى من صالحنا. وما في الأرض من الثمار والأنهار والدواب وغيرها وغيرها أيضا، حتى المعادن وغيرها سخرها الله لنا وذل لها لنا. فهذه كل ما في الأرض مسخر مذلل، لكن بعضه مسخر بطبيعته وبعضه مسخر بواسطه، فالحديد والمعادن وما أشبهها مسخرة لكنها بواسطة، والدواب والأنهار والأشجار مسخرة بدون واسطة، يبدأ الإنسان مهيئة كاملة. وقوله وأسطى فسر المعلق بأمرين، بالسعة والإتمام أي أوسع وأتم، ومنه إصباغ الوضوء على المكار يعني إتمام الوضوء، فمعنى أصبغ يعني أوسع وأتم. أما أتم فمثاله ما ذكر، إصباغ الوضوء على المكار، وأما أوسع فمنه قوله تعالى أن اعمل سابغات أي دروعا صادرات واسعة. نعم، ومنها أيضا قولهم ثوب سابق يعني واسع، ويدخل فيه الإثمان أيضا. فالمهم أن الإخفاء يتناول شيئين، إثمان الشيء والثاني توفيره. والنعم التي أنعم الله بها علينا شاملة للأمرين، فهي واسعة فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي أيضا تامة ليس فيها نقص. كل ما يحتاجه الإنسان في حياته بل وكل ما يحتاجه في دينه فإن الله تعالى قد أتمه الحمد لله. وقوله ظاهرة وباطنة، فكر المؤلف الظهور بأنها الحسية الظاهرة، والباطنة هي المعرفة وغيرها. لا معرفة هي المعرفة وهو الظاهر. طيب النعم جعلها الله تعالى ظاهرة وباطنة، ظاهرة للعيان، وذكر المؤلف من أمثلتها حسن الصورة واستقامة الخلق وما أشبه ذلك. والباطنة يقول هي المعرفة لأنها في القلب غير معلومة، وهذا لا شك أنه تفسير ناقص جدا. والظاهرة لا المعرفة عنه أي هو معرفة المعروف المعرفة معرفة في القلب يعني العلم. أفراد أنها أعم من ذلك، فالنعم إما ظاهرة لكل أحد وإما باطنة لا يعلمها إلا الإنسان، هذا واحد. وإما ظاهرة أيضا بحيث كل يعرف أنها نعمة، وباطنة بحيث لا يرى أنها نعمة إلا من آثارها، يعني بعض الأشياء حين وجودها لا تظن أنها نعمة، لكن إذا عرفت آثارها وجدت أنها نعمة. ومنه قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فإن الإنسان أحيانا يصيبه ما يصيبه من قضاء الله وقدره فلا يرى أنه نعمة حتى يعرف آثاره فيما بعد. والمهم أن النعمة الحمد لله ظاهرة بينة العيان وعامة شانة الخلق، وشيء باطن لا يعرفه إلا من أنعم الله به عليه. أيضا شيء ظاهر واضح أنه نعمة، وشيء باطن لا تبين أنه نعمة إلا في مدى. ولا تصح تصدق الماضي ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يستفاد من هذه الآية الكريمة ذم هاتين الخصلتين، تسعير الخد للناس تكبرا وتعاظما والمشي في الأرض مرحا. وهذا وقد دلت الآية الأخرى على أنهما من المحرمات هنا في سورة الإسراء. ويستفاد منهما من هذه الآية أيضا أنه ينبغي الإنسان عند محادثة غيره أن يكون مقدرا إليه بوجهه، لأن النهي عن تصوير الخد يدل على الأمر بضده، وأن يكون مقدرا إليه بوجهه. ويستفاد منها أنه ينبغي في المشي أن يكون كما قال الله عز وجل بعد ذلك يتفق في مشي وارد من فوقه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الله يحب من قوله إن الله لا يحب كل إنسان فخور. ووجه الدلالة أن نفي محبة الله لهؤلاء يدل على ثبوتها لغيره. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الاختيال والفخر، لأنه لأن الله نفى محبته له. وقد سبق الفرق بين الاختيال والفخر، الفخر بالقول والاختيال بالجوهر. ثم قال تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك. استفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يكون مشيئا قصدا لا إسراعا مخلا ولا دبيبا متضاطعا. فالإسراع الذي فيه التهور والعجلة والطيش مذموم، والتباطؤ والدبيب أيضا مذموم. فيستفاد منه أنه ينبغي أن يكون الإنسان في مشيه قصدا بين الإسراع والتباطؤ. ومن فوائدها أيضا أن يقال إذا كان هذا في المشي الحسي فليكن كذلك في المشي المعنوي. إذا الآداب والأخلاق لا ينبغي الإنسان أن يسرع سرعة مخلة ولا أن يتباطأ تباطؤا مفوتا للمقصود. أما الإسراع إلى الخير فقد أمر الله به، ولكنه لا يتجاوز الحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسلموا. ويستفاد من الآية أيضا من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يغض من صوته لقوله واغضض من صوتك. ذكرنا أمس أنه يشمل الكمية والكيفية، فإنه في بعض الأحيان ينبغي رفع الصوت كما في الأذان والخطبة وما أشبهها. ويستفاد من الآية الكريمة أن رفع الصوت في غير محله محرم، لقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحميد، فإن هذا التشديد يقتضي التنفير منه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا نفل الصوت. ومن فوائد الآية الكريمة ذم أصوات الحميد لقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. وهل يؤخذ منها أن الجار أن يطالب جاره إذا كان عنده حمار محال ببيعه وإزالته ولا لا؟ لا هو أن يطالب بذلك إذا كان نهيقه غير مكان، لأن بعض الحمير كثير النهيق بعد هذا له أن يطالب. مثل ما قال الفقهاء رحمه الله ثم له أن يمنعه من الرحى التي يرحم بها دائما، وكذلك من تحصيل ثياب وضبطها دائما. كل ما يؤذي الجار فلجاره أن يمنعه. فإذا كان قد وصف أنه يلقى بأنه أنكر الأصوات فإنه له أن يطالب فيقول بيع هذا الحمار وإلا اجعله في محل آخر حتى لا أتأذى به. نعم.
إذن
ألا في الله
أعظم
مهلة؟ نعم. له أن يطالب جاره بهذا، يعني لو أنه صار يرفع أصوات المزامير والعياذ بالله والغنى هل في الحق أن يطالب حتى وإن لم تزعجه؟ لأن هذا منكر. لكن لو كان له جار يصعد إلى السطح في أيام الصيف وعنده مسجل فيه أشرطة من القرآن ثم يفتحها برفع صوته فلجاره أن يطالب بالماء؟
نعم.
نعم. لو قال كيف أنا كنا من أسمع القرآن؟ نقول لا ما أنا أقول استمع لكن أشتري كذا، يعني هذا يؤذيني وليس يؤذيني لأني أكره القرآن، لكن أريد النوم وعبادي يريدون النوم وأهلي يريدون النوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يشهد بعضكم على بعض في القرآن، فله أن يمنع مع أن هذه عند العامة أمرها كبير. يعني لو أحد طلب من جاره من أن لا يرفع صوته بقراءة القرآن لحمل الناس عليه راية الاستنكار، ولكن لا هم العامة ما لهم إنكارهم أو إقرارهم بس له أصل لفوته فيه. نعم.
طيب إذا اعتاد إلى الصلاة النصر وأوقاته
ما في بأس، بل قد يجب أحيانا كما لو احتاج إلى فقد إنقاذ نفسه أو إنقاذ غيره من هلكة، فكل مقام له مقام. المقصود هذا في النصر العادي.
مثل أي يبغى يروح أما
المهم إذا احتاج إلى بأس به نعم.
فقال يبغى يروح يشغل ومن عادته كل يوم مستعجل لهم يمشي كل يوم كذا ولا
لا؟ الأولى أنه يركب وقته حتى يخرج على سوره بنفس المطلب. لكن لو فرض أن تأخر من أيام فلا هو أن يقعد، خلينا ناخذ فوائد الجماعة، لا ننتهي من فوائد، إن انتهت من فوائد ناقصه. نعم. يقول ثم قال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. في هذه الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه النعم، ومن فوائدها أن الله جل وعلا يحب أن يتمدح بما أفضى أو بما أفضى إلى عباده من النعم بقوله ألم تروا أن الله. ومنها أن الله تعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. نعم. فهو ظاهر، وقد قال الله تعالى في آية أخرى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ومن جواز استخدام ما في هذا الكون السماوات والأرض لمصالحنا، لأنه مسخر لنا، فإذا كان مسخرا لنا فلا معنى لكفاءته فيما أحل الله له. نعم. فلو قال قائل مثلا هل لنا أن نقطب عن المعادن الجارية والجامدة؟ نقول نعم. هل لنا أن نحاول الصعود إلى الكواكب والنجوم لنرى ما فيها من الآيات وكيف سخرت لنا؟ الجواب نعم. ولكن على كل حال إذا كان هذا يكلف نفقات باهرة أكثر مما نستفيد منه فإن الحكمة تعتبر ألا نفعل، لأن الآن هذه المحاولات يكون فيها من مفاد الأموال شيء كثير، فإذا قدر أن ما فيها من مفاد الأموال أكثر بأضعاف وأضعاف مما نستفيد منها فإن العقل يقتضي ألا نفعل، لأن هذا من السفه والتدبير. والإنسان العاقل لا يبذل المال إلا وهو يرى أنه ينتفع بأكثر مما بذل، أليس كذلك؟ لو فرض أنك بذلت مالا قدره 1000 ريال لتحصل على منفعة تساوي 2000 ريال. محمود هذا ولا لا؟ طيب بالعكس بدل ثمان يبلغ 1000 ريال لتحصيل منفعة بقدر 1000 ريال. هذا مضمون، لأنك الآن أضعت 1000 ريال بدون بدون فائدة، فيكون هذا من ضياع المال والإسراف. ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم الله عز وجل وافرة يعني كثيرة كاملة، لقوله وأسبغ عليكم نعمة. ومن فوائدها أن نعم الله عز وجل نوعان، ظاهرة وباطنة، سواء فسرنا الظاهرة في الأمور المحسوسة والباطنة في الأمور المعنوية، أو فسرناها بالظاهرة لكل أحد والباطنة ما لا يعرفها إلا صاحبها، أو فسرنا الظاهرة بما هو عام يعم جميع الناس كالمطر والفسق والباطنة بما هو دون ذلك. على كل حال النعم وافرة وسابقة من كل وجه. ويستفاد من الآيات السابقة من وصايا الإيمان، يستفاد منها ما أعطاه الله تعالى من الحكمة، فإن كل ما أوصى به ابنه كله حكم موافق للعقل، والشرع أيضا يؤيده للعقل يؤيده. ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل إذا قص علينا نبأ أحد فإن كان ذلك خيرا فإنه يريد منا أن نفعله، وإن كان غير ذلك فإنه يريد منا أن نتجنبه. لما قص علينا قصة قارون وقال الله قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المسكين، قال إنما أوتيته على علم. قص ذلك علينا لنحذر ونخاف ولأجل أن لا نسكت على من رأيناه يبدل ويفسد في الأرض. وهنا قص علينا قصة الإيمان من أجل أن نعتبر بهذه الحكم وأن نقتدي به في نصيحة أبنائنا وأهلنا. ثم قال عز وجل في درس كبير الآن: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. من الناس هذه من التبعيض، وقد اختلف المعرفون في من التبعيضية هل هي اسم لأنها بمعنى بعض أو أنها حرف دال على هذا المعنى. وعلى هذا الاختلاف ينبني الاختلاف في الإعراب. فإذا قلنا من اسم بمعنى بعض فإن نقول من مبتدأ، ومن يجادل خبره، وإذا قلنا إنه حرف فإن نقول من حرف جر، والجر ومفعول متعلق بمحذوف خبر مقدم، ومن يجادل مبتدأ مؤخر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس قال المؤلف أي أهل مكة بناء على قاعدته رحمه الله، إن كل آية كل الصور المكية يحمل فيها العموم في مثل هذا السياق على من؟ على خصوص وهم أهل مكة. والصواب أن ذلك عام، يعني من الناس من أهل مكة وغيره. من يجادل في الله بغير علم؟ المجادلة مأخوذة من الجدل، وهو فتل الحبل لإحكامه، ومنه ما يسمى الجدال، جدال المرأة أي فتل رأسها وإحكامه، وهي هذا معناها في اللغة، لكنها في الاصطلاح المجادلة هي الممانعة، بمعنى أن كل واحد من المتناظرين يحكم الحجة من أجل إتحام الخصمين، فهي إذن إحكام الحجة لإتحام الخصم. هذه المجادلة إحكام الحجة لإتحام الخصم وتعزيزه. والمجادلة إن كانت بعلم وحكمة فهي ممدوح بلا شك، وقد تكون واجبة أحيانا كما في قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وإن كانت بغير علم فإنها مذمومة، فمن يجادل في إرادة الحجج والعلل الواحدة لإفحام خصمه ونصف قوله ولو بالباطل فهذا من الأمور المنكرة المحرمة، وجادلوا بالباطل يذكروا بالحق فأخذتم. من الناس من يجادل في الله يقول أي أهل مكة من يجادل في الله، في الله هل المراد بذاته سبحانه وتعالى أو المراد بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته أو أحكامه وأفعاله؟ الجواب تشمل كل هذا. فمن الناس من يجادل في ذات الله فيمكن أن يجد الله أحسن ويجادل في ذاته، ومن الناس من يجادل في أحكاميته يقر به لكن ينكر الألوهية، ومن الناس من يجادل في ألوهيته أي في تفرده بالألوهية، ومن الناس من يجادل في أسمائه وصفاته. وأكثر ما وقع فيه الجدل بين المسلمين في باب الأسماء والصفات بين المسلمين، مو بين المسلمين والكافرين، لكن المسلمون الذين ينتسبون إلى الإسلام ويسمون أهل الحبلة، هؤلاء كثر الجدل بينهم في باب أسماء الله وصفاته. كذلك من الناس من يجادل في أحكام الله، وما أكثر المجادلين في أحكام الله، تجده يجادل تقول هذا الشيء حرام ثم يأتي ويجادل وش اللي حرمه وش الفرق بينهم كذا، وهذا الدليل وهذا الدليل منقوض وهذا التعليل وهذا التعليل باطل وهكذا بغير علم. أما إذا كان بعلم فليس فيه دم، لكن بغير علم. كذلك من الناس من يجادل في أفعال الله، يجادل في أفعال الله والعياذ بالله، ويقول لماذا أنعم الله على هؤلاء الكافرين بالنعم الكثيرة ومن المسلمين من هو في جهد شديد ومرض وفقر وجهل وما أشبه ذلك، هذا يجادل في أفعال الله. كذلك يجادل في أفعال الله في مسألة القدر، ويقول مثلا إما أن يكون الله قد قدر على الإنسان عمله أو لا، فإن كان قدر عليه عمله فكيف يعاقبه، وإن لم يقدر عليه عمله فمعنى ذلك أن الإنسان مستقل به فيكون منفردا في الحوادث ومشاركا لله فيه، وما أشبه هذا من الجدل الذي يكون بغير علم. ولهذا ينبغي الإنسان في مسائل الشرع وفي مسائل القدر أن يستسلم لما دل عليه الكتاب والسنة وأن لا يجادل، لأنه إن فتح على نفسه باب الجدل ما يستقط له قدما أبدا. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله إن المسائل العقلية ما ندخل في الأمور الخبرية، لأننا لو أردنا أن نحيي هذه الأمور على العقل فإن العقل قد يجوز ما كان ممتنعا شرعا غاية الامتناع، كما أنه قد يمنع ما هو جائز. والمراد بالعقل ما ادعى صاحبه أنه العقل، أما العقل الصحيح الصريح فإنه لا بد أن يوافق النقل الصحيح. وإذا شئتم أن يتبين لكم هذا فقرأوا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إن أطقتموه، المسمى بكتاب العقل والنقل، أي موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. نعم. فمن أن الجبل بابه واحد، والكلام هنا المجادلة المذمومة، وهي المجادلة بغير علم. إذن في الله في ذاته بعد ربوبيته ألوهيته أسمائه وصفاته أحكامه أفعاله، نعم بغير علم، يعني ما عنده علم ذاتي ولكنه مكابرة ومعاندة ولا هدى ولا هدى من رسول، يعني ولا عنده اتباع لغيره، فهو ليس عنده علم في نفسه يهتدي به، وليس عنده علم من غيره يهتدي به ولا هدى، ولا كتاب منير، ولا كتاب منير أنزله الله تعالى بل بالتقليد. هو ما عنده علم ولا اهتداء في هدي رسول ولا كتاب أنزله الله فيهتدي به. إذن بماذا يجادل؟ يجادل بالباطل. وقال المعلق بالتقليد لقوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، هذا بدأ أوجب المعلق أن يقول بل بالتقليد، لأنه قال لقوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قيل لهم، قيل هذا نبي مجهول، كمن القائل؟ الله، الرسول، المؤمنون، كل هذا يمكن أن يكون. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم ولا اتبعوا من دون أولياء. والنبي عليه الصلاة والسلام يحث الأمة على اتباعه، والمؤمنون كذلك يدعون الناس إلى اتباع ما أنزل الله، فيكون هنا حذف فاعل لإرادة العموم إذا قيل لهم كذا. هذا أعم مما لو قال وإذا قال الله لهم، أو وإذا قال لهم الرسول، أو وإذا قال لهم المؤمنون، فقوله إذا قال لهم يكون أشمل. اتبعوا ما أنزل الله، ما أنزل الله، ما مفعول اتبع، وأنزل الله ما المراد به؟ القرآن لا شك أن الله أنزله، السنة لا، وأنزل الله عليك الكتاب والحكم، قال العلماء الحكم فيها السنة. إذا ما أنزل الله من القرآن ومن السنة، لأن السنة وحي، إن كان الله أوحاها إلى رسوله وإلا فإقراره سبحانه إياها بمنزلة الوحي. ولهذا قال العلماء إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة مفروض، بمنزلة قول. نعم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع، بل للإضراء، الإبطالي أو الانتقالي، الإبطالي، يعني بل لا نتبع ما أنزل الله، نعم، وإنما نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. الله، هذا معارضة حق بباطل، لأنهم الآن عدلوا عما أنزل الله عز وجل إلى الآراء فقط والأهواء، ما وجدنا عليه آباءنا، ولو كان شركا، بل ولو كان طاعة، نقول نعم هم يقولون ولو كان طاعة، فيكون اتباعهم لما عليه آباءهم لا لأنه شرع ولكن لأن عليه آباءهم، وحينئذ فلا يكون اتباع آباءهم في هذا الحال اتباعا للشرع ولا اتباعا محمودا. وعلى هذا فنقول في من دعي إلى كتاب السنة وقال أنا أريد أن أتبع فلانا، الإمام الفلاني أو العالم الفلاني، مع بيان السنة ووضوحها، يكون مشابها لهؤلاء المشركين، نعم يكون مشابها لهم. قال الله عز وجل أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أولو كان، هذا استفهام يتلوه حرف عطف، وقد تقدم لنا مرارا وتكرارا بأن حرف العطف إذا ولي الاستفهام ففي إعرابه قولان، أحدهما أن همزة الاستفهام دخلت على محذوف عطف عليه ما بعد حرف العطف، ويقدر هذا المحذوف بحسب السياق، وعلى هذا فهمزة الاستفهام في مكانها، والمستفهم عنه يعني مدخول الاستفهام محذوف. والقول الثاني أن الواو حرف عطف والمعطوف عليه ما سبق، ومحل الهمزة بعد حرف العطف، وقلنا إن هذا أهون من الأول. الأول أبلغ في التقريب وهذا أسهل. وجه سهولته أن الأول قد يخفى على الإنسان ماذا يقدره وربما يصعب أحيانا تقدير شيء مناسب، وأما هذه فلا تحتاج إلى شيء، تقول معطوفة على ما سبق. أما المؤلف فمشى على أي القولين، أيتبعونه ولو كان الشيطان؟ على الأول أن حرف الاستفهام دخل على شيء محذوف، وأن حرف العطف معطوف على ذلك الشيء المحذوف، عاطف على ذلك الشيء المحذوف. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أي موجباته؟ لا. نعم. يقول الله عز وجل أيتبعون أهواء أباءهم فيما أنزل الله حتى في هذه الحال، وهو أن الشيطان يدعوهم. يدعو الآباء ولا يدعو هؤلاء؟ أظنها تشمل هؤلاء والآباء إلى عذاب السعير، يعني إلى ما يوجب عذاب السعير من أعمال الشرك والكفر وغيره. نعم. الاستفهام ظاهر كلام المؤلف أنه للإنكار والنفي لقوله لا، ولكنه للنفي فيه إشكال لأنهم لا شك أنهم يتبعون. أما للإنكار فنعم، يقول عز وجل أنكر عليهم أن يتبعوا آباءهم والشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وقول عذاب السعير هو عذاب النار